قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. عن سعيد بن يسار رحمه الله قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة.
كان التابعون ملازمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقل أن تجد أحدا ممن انتصب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتيا والتعليم إلا وله أصحاب من التابعين أخذوا عنه العلم، وهذا ما يسمى بصحبة أهل العلم ورفقتهم. فالعلم يؤخذ بالتلقي ويؤخذ أيضا بالصحبة، والصحبة يكون التعليم بها أكثر لأن التطبيق فيها أكثر. ولذلك عرف السلف الصالح رحمه الله من الصحابة والتابعين ملازمة أهل العلم، وهذه الملازمة كانت مبنية على التعليم. فكان هذا التابعي رحمه الله ملازما لعبد الله بن عمر يأخذ عنه العلم، ووقعت منه هذه الحادثة في سفره، إبان سفره مع عبد الله بن عمر. وصحبة العلماء نعمة، إذا كان الإنسان الذي يصحب مخلصا لله عز وجل وقائما بحقوق الصحبة حريصا على شغل وقته مع العالم بالاستفادة والسؤال عن الأهم عما يحتاجه الناس، وأمنت الفتنة من غرور الصاحب والمصحوب، فإذا أمنت الفتنة فإن هذه الصحبة وقام الصاحب بحقها وحقوقها وقصد بها وجه الله والانتفاع فإن الله ينفع. ولذلك قال موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ كليم الله الذي يقول له الله عز وجل من فوق سبع سماوات: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لما جاء يريد أن ينتفع قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فدل على أن الصحبة لمن هو أهل يتعلم الإنسان منها وينتفع، ولكن إذا هذا كله بالضوابط الشرعية كما ذكرنا، لكن قد يتغير الحال، فقد تكون الصحبة فتنة للتابع وفتنة للمتبوع، خاصة إذا كان الذي يصحب يتحدث بالصحبة على سبيل الرياء: ذهبنا مع الشيخ وأتينا مع الشيخ وفعلنا مع الشيخ وقمنا وقعدنا ونحو ذلك من الأمور التي يدخلها العجب ويدخلها نوع من التعالي على إخوانه من طلبة العلم، وهذا لا خير فيه. إذا كان على هذا الوجه أنه يتخذ من صحبته العلماء أن يتميز على إخوانه وأقرانه، خاصة عند فساد الزمان وتأخر الزمان، وبعض المتأخرين قد يمتنع من صحبة طلبة العلم خاصة إذا كثرت المنكرات وقل الإنكار، يخشى أنه يعلم طلبته السكوت عنها. وللعلماء في هذا حتى من المتقدمين من كان يتورع، منهم من كان يصحب طلبة العلم ومنهم من كان لا يصحب طلبة العلم ومنهم من كان أخلاقه لا تعينه على صحبة طلبة العلم. فصحبة الناس تحتاج إلى صبر، قد يأتي طالب العلم يريد الانتفاع لكن ما عنده عقل ولا عنده أدب ولا عنده لباقة يراعي فيها أحوال العلماء. كان سليمان الأعمش، سليمان بن مهران، قد ابتلي برجل من هذا النوع ومرض ذات يوم، فجاءه وقعد عند رأسه فقال: أثقلت عليك يا شيخ؟ فقال له: والله إنك لثقيل وأنت في بيت أهلك، فكيف أنت عند رأسي؟ فقد يبتلى أهل العلم ببعض هذه الصحبة التي يعلم أنه لا يستطيع، خاصة إذا كان معظما لحدود الله، معظما لشعائر الله. فيجد بعض طلبة العلم يتساهلون في بعض الأمور، قد تأمر طلبة العلم أن يقولوا قولا أو يعملوا عملا ولا يفعلوا في وجهك، فتقول إذا عصاني في وجهي فكيف إذا غاب عني، ولذلك يقول يسلمون ونسلم. فالأصل الانتفاع بالعلم ولا يتوقف هذا على الصحبة، لكن الصحبة أفضل. قد صحب هذا التابعي عبد الله بن عمر، وفي مرويات الصحابة رضوان الله عليهم في الأخبار والأحاديث وأسباب ذكرها كثير منها جاء على طريق الصحبة، وكثير منها حفظت به السنة. وأيما كان عماد الأمر على تقوى الله، من صحب الناس وهو يعلم أنه يقيم حدود الله وأن هذا ينتفع به من يصحبه فهو على خير، وكذلك من امتنع من صحبة الناس بعدا عن الفتنة وسلامة لدينه وكان غرضه صحيحا وصيانة للشرع وتعظيما لحدوده فهذا غرضه صحيح. لكن ننبه أن البعض قد ينكر على العالم أو على الشيخ أو على طالب العلم إذا خرج من المسجد والناس تصحبه، وبعضهم يحتج بأثر ابن مسعود أنه فتنة للتابع والمتبوع، وهذا الأثر سأل فيه ابن مسعود من معه لماذا يتبعونه، هل عندهم سؤال عندهم إشكال، فقالوا لا، فقال فتنة للتابع والمتبوع. أما إذا عظم الجهل واستفحل الجهل وجاء العطاش الظمأ من طلبة العلم يفتقرون إلى العلماء يفتقرون إلى السنة ويصحبون، والله يشهد أنهم صاحب العالم يريدون أن يتعلموا، فويل لمن يتكلم فيهم وويل لمن يلمزهم وينتقصهم. والله يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وعاتب الله نبيه من فوق سبع سماوات أنه تعرض لابن أم مكتوم. وهذا كله يدل على أنه ينبغي الحذر من مساس بحرمة من يصحب العالم. البعض إذا رأى بعض الناس تجمعوا على العالم لمزهم واغتابهم، وهذا لا يجوز، ليس لا يجوز لأحد أن يتكلم في الناس إذا صحبت أهل العلم. يا سبحان الله، يرى الناس على أبواب التجارة يتقاتلون في البقالات والبيع والشراء ولا يفتح له فمن ولا يحرك ساكنا، أرأى من جاء يسأل عن دينه وشرع الله عز وجل فيلمزه وينتقصه وينتهره، ومنهم من يصيح عليهم، فهذا يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. هذا كله سببه الجهل والجرأة على تخطئة الناس. ينبغي للإنسان أن يكون مقترنا في علمه وإنكاره بالضوابط الشرعية وبأهل العلم، ويسأل أهل العلم ويستوثق منهم. وبعض أهل العلم قد يقع بينهم الحسد والتنابز كما هو معلوم، فعلى كل حال ينبغي رد الأمر إلى الشرع. عاتب الله نبيه وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقال وأما السائل فلا تنهر، وأولى السائل من سأل عن شرع الله، لسنا مسؤولين عن نيات الناس هذا أمر غيبي، فمن صحب هؤلاء العلماء للفتنة فهو على فتنته، ومن صحبهم للعلم خاصة في هذا الزمان حين قل أن ترى العالم وقل أن تسمع منه وقل أن تصحبه وقل أن تجده، فإذا وجدت طلاب العلم حوله يسألون عن حلال الله وحرامه، وجدت من انتصب لهم لأجل يعلمهم ويبين لهم حلال الله وحرامه، فالزم الصمت فانتفع كما انتفعوا، وإلا انصرف راشدا. ليس من شأننا أن نخوض في نوايا الناس ونقول إن هؤلاء مبتدعة أو هؤلاء كذا وكذا، فهؤلاء فيهم حملة كتاب الله وحفظة كتاب الله. وقد نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطرد الصحابة عن العلم، وعاتبهم فوق سبع سماوات حينما عبس لتعرض ابن أم مكتوم له، فما بالك بمن يصيح عليهم. فإذا كان هذه في الوجه في تغير الوجه فما بالك بمن يصيح بهم. ولذلك قال لأبي بكر وهو في منزلته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام أأغضبتهم؟ إنك إن أغضبتهم أغضبت ربك، وهو صديق الأمة. هؤلاء الذين يجتمعون للدين والشرع لا تمس حرمتهم، الناس لهم حرمة ولهم حقوق، لا يخطئون إلا ببينة ولا يصوبون إلا بحجة، ولا يجوز لأحد أن ينصب نفسه حكما على الناس خاصة إذا رأى أهل العلم، فيكون قد استطال في حق أهل العلم وفي حق طلبة العلم. فعلى كل مسلم أن يرد الأمر إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحبة إذا كانت قائمة على المسائل وعلى استبيان الدين والشرع، لقد أدركنا في هذا المسجد الناس يزدحمون على أهل العلم، و أثر حتى عن التابعين رحمهم الله عن أئمة العلم، ومنهم من كان يقف لرواية الحديث حتى إن عمامته تسقط من على رأسه. قصص العلماء في هذا مشهورة ومعروفة. وعلى كل حال قال الراوي في قصتي عن ابن عباس قيل للناس قال شهدت من ابن عباس يوما لو أرادت قريش أن تفخر به على العرب لبزتهم وغلبتهم. قيل والناس شهود على بابه من يريد القرآن، فدخلوا حتى ملأوا المكان فأخذوا وانتهلوا وانتفعوا ثم انصرفوا. فقيل من يريد معنى القرآن وتفسيره، فدخلوا حتى ملأوا المكان. ثم قيل من يريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قيل فدخلوا وامتلأوا، ثم قيل من يريد اللغة. كيف أمثال هؤلاء الآن الذين يتعجبون ويقولون هذا شيء معروف وشائع وذائع، كانوا يقفون على أبواب العلم، لأننا ليس مرادنا أن نمنع أحدا أن يطلب العلم، وإنما المراد أن يخل. إذا أخل بالشرع فحينئذ ينصح ويذكر ويوعظ، هذا هو الأصل الشرعي. فصحب عبد الله بن عمر رحمه الله في هذا في سفره. نعم.